أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الأذان، قال: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الباب معقود في القول بعد التكبير، وفي بعض نسخ الإمام البخاري فاصل بعد هذا الحديث، أقصد حديث أبو هريرة الأخير، فقال: باب ثم حدثنا ابن أبي مريم. وبعض العلماء يرى أن الأحاديث الثلاث يعني تندرج تحت هذا الإيه؟ هذا الباب، وهو باب ما يقول بعد التكبير. الحديث الأول الذي معنا يرويه حفص بن عمر الحوضي بالإسناد عن أنس، وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صاحبيه من بعده أبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد، يعني يفتتحون الجهر، يقصد بهذا الجهر إذا ابتدأوا في الصلاة جهروا بالحمد لله رب العالمين، ولا يقصد أنهم لا يقرؤون البسملة، وإنما المقصود بهذا الحديث الجهر والإخفات. فالوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر وعمر من بعده كانوا يخفتوا في صلاتهم، أي يسروا بالبسملة. جزاك الله خير، شكرا جدا، جزاك الله. يسروا بماذا؟ بالبسملة. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول أن البسملة يجهر بها، ومنهم من يقول لا يجهر، وكل هذا تبع للروايات التي رويت في هذا الباب. فمن أثبت الروايات التي فيها الجهر بالبسملة والروايات التي بها الإخفات أثبت الجهر والإخفات، ومن ضعف أحاديث الجهر قال بالإخفات وفقط. ولهذا كان يذهب البعض إلى جواز الإصرار وجواز الجهر، وقال في هذا: وجاء في البسملة الإصرار، كذاك في الجهر أتت أخبار، وقد أصرها النبي وقد جهر، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد حضر الحالين ثم رواهما مفصلين، لأن أنس روى الجهر وروى الإخفات. لكن الظاهر أن الإخفات الأحاديث بها ضعف، وأن غالب مروي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح أنه كان يخفت ولا يجهر بالبسملة، لكن الأمر واسع في هذا الباب. هنا يقول ما يقول بعد التكبير، يقول بعد التكبير في أشياء كثيرة تقال بعد التكبير، منها كبر ثم يستفتح ثم يتعوذ ثم يبسمل ثم يحمدل، فهذه شيء من الأشياء، من الأشياء الإمام فإنه يجهر أول ما يجهر بعد التكبير الحمد، هذا حمل. وأيضا أول ركن بعد التكبير الحمد، صحيح؟ أو واجب من الواجبات، أول واجب مثلا من الواجبات هو الفاتحة. إذن الأشياء التي تقال بعد التكبير أمور، منها الحمدلة، تنبه. ثم الحديث الآخر في شيء جديد من رواية موسى بن إسماعيل التبوزكي وعبد الواحد بن زياد هذا العبد البصري وعمر بن القعقاع وأبو زرعة، ما اسم أبو زرعة؟ أبو زرعة بن عمرو بن جرير، نعم، بس ما اسمه؟ أحسن. من أسمائه هرم، قيل في ثلاثة أقوال، أشهرها هرم بفتح الهاء. عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. هذه اللفظة ورويت بألفاظ بألفاظ أخرى لعلكم لا تحفظون هذه اللفظة، لكن تعلم أن الإمام البخاري كان يرى الرواية بالمعنى، والرواة أيضا يتصرفون في بعض الروايات. فإسكاتة يعني النبي كان يسكت هنيهة، ورويت هنيهة هنا في الأصل هنيهة، ورويت هنيهة بالهاء، يبقى ثلاث روايات فيها هنيهة بالياء، وهنيهة بالياء، وهنيئة بالهمز. والإمام النووي يخطئ الأخيرة، يخطئ الهمز. هنيئة لا، سكت هنيهة أو سكت هنيهة، أما هنيئة ثلاث، أقولهم تاني خمس، يبقى هنيهة وهنيهة وهنيئة. كما ذكرت لك الإمام النووي يرى ضعف هنيئة هكذا بالهمز. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إسكاتتك بين التكبير يعني هذا السكوت. فقال أقول اللهم إني، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقني إلى آخره. والدنس الوسخ، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني من الوسخ. اللهم اغسل خطاياي بالماء معروف، والثلج معروف، والبرد بفتحتين يقال حب الغمام اللي هو ماء ينزل من السماء جامد مثل مثل الملح كده أو غيره، كما يسقط الجليد، الورقة الصغيرة التي تسقط من الجليد، أو الحبيبات إن كانت حبيبات تسقط حبيبات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ذكر الثلج والبرد مع أنهما من الماء. قال الشراح لأنهما لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الإنسان كما قال الخطاب، فهما في النظافة أولى من الماء، لأن الماء قد يكون جرى في الأنهار أو غير، لكن هذا حديث عهد بربه أو متجمد لم يستعمله أحد بطبيعة الحال. الشاهد أن هذا من دعاء الاستفتاح، يبقى يقول الإنسان الحمد لله، يقول دعاء الاستفتاح. ثم بوب قال باب، ومن الفقهاء ومن الشراح وبعض النسخ كما سقط عند الأصيل وغيره لا يوجد هذا التبويب، فهذا الحديث الذي نقرأه الآن تبع لمن؟ تبع للباب الذي قبله. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن أبي مريم سعيد ابن محمد قال أخبرنا نافع ابن عمر ابن عبد الله ابن جميل القرش قال حدثنا أو حدثني ابن أبي مليكة عبد الرحمن عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. لو اشترأت عليها، لو مددت يدي عليها يعني على الجنة، لجئتكم بقطاف يعني بعنقود بثمر من ثمارها. ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم، في بعض النسخ أو أنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، يعني تعذب في النار وتخدشها هرة، تعذبها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيشي أو خشاشي، والثانية خاؤها مسلسة، يعني تقول خشاش أو خشاش أو خشاش سلاس، وكله ثابت. هذا الحديث الشراح يقولون الشاهد منه أي رب وأنا معهم، يقولون الشاهد من هذا الحديث إيه؟ أي رب وأنا معهم. ما الشاهد في هذا؟ الباب يقول إيه؟ باب ما يقول إيه؟ بعد التكبير. قال الشرح هذا الخبر تابع للإيه؟ لهذا التبويب، وهذا شاهده، وهذا شاهده، وهو قوله أي رب وأنا معهم، هذا فيه جواز المناجاة بغير القرآن، جواز إيه؟ المناجاة بغير القرآن حال القيام بعد التكبير. فتحصل لنا ها هنا في هذا الباب ثلاثة أشياء: البداء بالحمدلة، ثم الدعاء دعاء الاستفتاح، ثم جواز المناجاة. هذه أشياء تجوز بعد الايه؟ بعد التكبير. نعم. ثم قال باب، قال باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. قال حدثنا موسى. طبعا الباب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، يعني هل يجوز حتى يعني تعي الأخبار التي تأتي معنا الآن، الأخبار التي تأتي معنا في جواز النظر إلى الإمام أو النظر لحاجة، فتنظر إلى إمامك سجد أم رفع، يقرأ أم لا يقرأ، ماذا حدث له في الصلاة إلى آخره، هل هذا جائز أم أنه من الالتفات؟ قال باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة، هذا موصول في البخاري هيأتي معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. يحطم يأكل بعضها بعضا، أي أنه رفع بصره صلى الله عليه وسلم ونظر. إذن النبي لما حدث له حادث في الصلاة ماذا فعل؟ نظر. فهذا دليل على جواز النظر في الصلاة لحاجة، تنبهوا. قال حدثنا موسى، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. موسى ابن إسماعيل التبوزك، وعبد الواحد هذا ابن زياد، وعمارة ابن عمير كوفي، وأبي معمر ما اسمه؟ عبد الله ابن سخبرة، عبد الله ابن سخبرة معروف. إذن الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفون قراءته بماذا؟ باضطراب لحياته، لعظم لحياته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشهد منه جواز، كانوا ينظرون إلى من؟ إلى الإمام. إذن ينظرون إلى الإمام، فهذا ليس هو الالتفات الذي نهي عنه. إذا نظر الإنسان إلى إمامه لحاجة أو نحو ذلك للاقتداء إلى آخره، هذا لا بأس به، وليس هو من الالتفات المذموم. والأصل في نظر الإنسان أن يكون عنده في موضع سجود، هذا هو الأصل. قال حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، قال أنبأنا أبو إسحاق، قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب، قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع فقاموا أو قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. حجاج ابن المنهل، وأبو إسحاق هذا عمرو بن عبد الله السبيعي، وعبد الله بن يزيد أنصار الخطمي هذا الصحابي. قال حدثنا البراء وكان غير كزبحة، يعني قيلت هذه الكلمة حتى لا يقدح في، لأن هذا الزمن زمن عبد الله بن يزيد كان فيه من يزم الصحابة ويكذبهم ونحو ذلك، فأراد أن يقول هذه الكلمة تزكية للبراء. صلوا مع كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه، هذا هو الشاهد، حتى يرونه ينظروا إليه قد سجد فيسجدوا بعد ذلك، هذا هو الشاهد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يزيد بن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. إسماعيل ابن أبي أويس. قالوا يا رسول الله رأيناك، هذا هو الشاهد، أنهم نظروا إلى الإمام فرأوا منه شيئا، هذا هو الشاهد. تكعكعت يعني تأخرت. في الحديث السابق، حديث الذي قرأناه قبل قليل، وهو يروى بعد ذلك في مواضع من صحيح البخاري بأطول من هذا لكن من غير مسند ابن عباس. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رق المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا. محمد بن سنان هذا الباهلي العوفي، وفليح بن سليمان، وهلال بن علي هذا العامري المدني. قال ثم رقى المنبر، هذا يدل على نظرهم له، رقى ثم رقى المنبر فأشار رقى، إذن هو إيه؟ رقى المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد ثم قال رأيت الآن، أو قال نعم ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، إذن هو نظر في القبلة. طيب، إذن كل هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على جواز نظر الإمام إلى شيء حادث في الصلاة، كما سوف يأتي أيضا في خبر أن أبا بكر لما رأى النبي تأخر، وكذلك نظر الصحابة أو من وراء الإمام إلى الإمام إذا بدر له وحدث له حادث أو للاقتداء أو نحو ذلك، كل هذا جائز. قال باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، يعني كراهية ذلك، يكره رفع البصر في الصلاة، ينظر الإنسان إلى السماء حال صلاته. ولا يقصد بالسماء هنا السماء المعروفة، فلا يحدث هذا إلا إذا صلى في خلاء، لا، المقصود رفع البصر إلى السماء. شايف قال إيه؟ قال باب رفع البصر إلى السماء، والنبي قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، ولم يقيد الأمر بالنظر إلى السماء، فرفع البصر إلى السماء سواء كان هناك حائط مثل هذه مثلا سقف ورفع بصره فنظر إليها زمان تمنهي عن هذا، ولا يقصد السماء بذاتها. تنبهوا. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهين، وفي بعض النسخ لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. علي بن عبد الله الإمام ابن المديني، ويحيى بن سعيد علي يعني يحيى بن سعيد هو القطان، وابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة، وقتادة بن دعامة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترتب على هذا النظر وعيد، وهو لتخطفن. إذن هذا عقاب، وهذا العقاب قد لا يكون الأمر فيه على الكراهة، بل قد يصل إلى التحريم. فلا نعلم في الشارع نصا أتت عليه عقوبة وإذ به مكروه، لكن النص الذي تأتي عليه العقوبة يكون إيه؟ يكون محرم. ولهذا ذهب البعض إلى حرمة النظر إلى السماء، وإن كان البعض يرى، أغلب العلماء يرى أن هذا إيه؟ من الأشياء المكروهة. ولتخطفن طبعا حملوا هذا اللفظ على قد يحدث هذا، قد يحدث هذا، وطالما لم يحدث فهذا يعني فهموا منه الكراهة إلى أن يشتد الأمر فيحدث فيصير حراما، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال يوشك أن تخطف أبصاركم لهذا النظر. لو كان بهذا المعنى فهو مكروه وليس ثم وعيد، ليس ثم وعيد في هذا، يعني هذا فهم للبعض. إذن رفع البصر إلى السماء هذا فيه كراهة أو تحريم. قال باب الالتفات في الصلاة، ما حكم الالتفات في الصلاة؟ وطبعا من فطنة الإمام البخاري أنه جاء بهذا الباب مؤخرا، لأن الأبواب المتقدمة التي قرأناها فيها جواز الالتفات أم لا؟ فيها جواز الالتفات، فلو قدم بهذا لأشكل وفهم منه أن كل الالتفات ها لا يجوز، لكن من الالتفات من هو ما هو جائز. قال باب الالتفات في الصلاة، حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مصروخ عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. الحديث الأول حديث عائشة من رواية مسدد وهو ابن مسرهد وأبو الأحوص وسلام بن سليم وأشعث بن سليم عن أبي سليم بن الأسود ومصروخ وابن الأجدع تلميذ عائشة، إسناد معروف. وفيه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة جائز أم لا، قال هو اختلاس يعني اختطاف، اختلاس أي اختطاف من الشيطان، يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني كأنه يسرق بهذه النظرات أجورا من صلاة الإيه؟ من صلاة العبد. فانظر يمنة بلا حاجة، لا شك أن هذا اختلاس ينقص الإيه؟ ينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاس كالثعلب ينظر الإنسان يمنة ويسرى، لا، الأصل أن ينظر الإنسان قبل سجوده ولا يلتفت يمنة ويسرى إلا لحاجة. الخبر الثاني خبر عائشة أيضا من رواية قتيبة ابن سعيد وسفيان من ابن عيينة، قتيبة عن سفيان وابن عيينة، وفيه قصة خميصة انبجانية أبي جهم. الحديث مشهور بقى أطول من هذا لكن البخاري يختصر، وفيها النبي صلى في خميصة يعني كساء أسود مربع فيه أعلام وأنها شغلته. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بكل الأسباب التي لا تشغله، كل الأسباب التي تجعله يقف في صلاته غير مشغول ولا منتبه إلى غيره. ففي هذا إشارة أيضا إلى أن الإنسان يأخذ بكل الأسباب التي فيها عدم الالتفات إلى غير صلاته، ولهذا أخر هذا الحديث. فالالتفات هذا اختلاس، ثم عليك بعد ذلك أن تأخذ بكل الأسباب التي فيها أو تمنع عليك هذا الاختلاس الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا، هذه الترجمة فيها أمور. أولا قال باب هل يلتفت لأمر ينزل به، هذه الأولى، أو يرى شيئا، هذه الثانية، أو بصاقا في القبلة، هذه الثالثة. يبقى هل يلتفت إلى هذه الأشياء، أمر نزل أو يرى شيء أو رأى بصاق في القبلة أو نحو ذلك، هل يلتفت لهذا؟ وقال سهل بن سعد التفت أبو بكر، هذا منصور في البخاري، التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لما سبحوا عليه، الحديث طويل أم لا تعلمونه، مر معنا في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سبحوا التفت، ولما شد النبي صلى الله عليه وسلم غطاء ستر عائشة ورآه الصحابة ورآها أبو بكر تأخر، التفت فرآه فتأخر، إذن هو التفت لشيء لعارض من العوارض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، فحتها ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر فلم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم وأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قتيبة أسناد معروف، وفيه أن النبي رأى نخامة بساق في القبلة فحته صلى الله عليه وسلم وأزاله وقال ما قال كما سمعنا، ومر معنا هذا الايه مر معنا هذا الحديث. فالشاهد منه أنه التفت لماذا؟ التفت لحاجة في صلاته. ثم الحديث الذي يليه كما ذكرت لك هو الحديث الذي علقه الآن مثله، لكن طبعا لا توجد فيه اللفظة التي أرادها الإمام البخاري، ولهذا علق عن أبي بكر فوق، قال فيه قال سهل التفت، لكن في حديث أنس ليس فيه التفات من أبو بكر، وإنما فيه التفات المصلين، ثم تنبه أبو بكر لهذا فالتفت ونظر ثم رجع ليصل الصف. مفهوم يا إخواني؟ إذن الشاهد من هذا أن أبا بكر والصحابة رأوا النبي، إذن التفتوا إليه، إذن هذا جائز في الصلاة. يبقى هل يلتفت لأمر نزل؟ نعم. أو يرى شيئا فيلتفت إليه لحاجة الصلاة؟ نعم. أو يرى بسقف القبلة فيزيله وهو نعم، لا إشكال، كل هذا جائز جاءت به السنة، فمناط الأمر بالحاجة. قال باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. وجوب القراءة، لابد من قراءة في الصلاة، إن في الصلاة لشغلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن لابد من قراءة في الصلاة، قراءة قرآن، ولا تصح الصلاة بلا قراءة. ثم للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، هذا لا يختص بحضر فقط، فنقول في السفر نخفف، لا. ثم وما يجهر فيها وما يخافت، يعني ما هي الصلوات التي يجهر فيها الإنسان وما هي الصلوات التي يخافت فيها الإنسان. وحقيقة هذه الأشياء التي نقرأها الآن عن البخاري من بديع فقه السلف، وهو من المسلمات أن العشاء ماذا؟ يجهر فيها، صحيح؟ المغرب يجهر، ما الإشكال؟ هذه مسلمات أم لا؟ ومع ذلك السلف يبرهنون على هذه المسلمات، وهذا من كبير فقه الناس، لأنه لا يدري ماذا يحدث في الزمان، لعل تأتي أيام فينكر منكر أن العشاء يجهر فيه، صح؟ وينكر آخر أن المغرب يجهر وكذلك. ولهذا ظهر هذا في بعض الأزمنة، وهذا كان في زمن أبو هريرة، فكما سوف يأتي معنا. فشدد عليهم أبو هريرة وقال: ما أخفت فيه النبي أخفتنا، وما أظهر فيه أظهرنا. يعني أصرينا أو جهرنا هذا ليس بملكنا، وإنما هو هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من فعلنا ولا ابتكارنا، تنبهوا. فهنا الباب في وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في حضر سفر إلى آخره. ثم قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر. هنا اشتكوا من؟ سعد. قال: اشتكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر وكان وليهم رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا. قال: فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق، سؤل الآن من؟ سعد، تنبه. فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها، يعني ما أنقص منها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني أطول. يعني هذا هو الشاهد، أنه يقرأ ويجهر في الركعة الأولى والثانية، تنب، ويطول. فالتطويل دليل أنه لم يقرأ الفاتحة فقط أو سورة، بل يطول، إذن يجهر. قال: وأخف في الأخريين. فسرت هنا يعني أترك القراءة في الأخيرتين، يعني لا أجهر فيهما. وقيل أخفف التخفيف المعروف بخلاف الركعة الأولى والثانية. قال: وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويسنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس. فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا. أنت بتسأل بعني، تسأل عن سعد، تسأل عن صاحبنا، نقول لك ليه الحقيقة. قال: فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. هذا كلام في من؟ سعد بن أبي وقاص، تخيل. وهذا من بلاء هذا الرجل أنه وقع مع سعد. لا يسير بالسرية، يعني يأمر السرية تخرج ولا يخرج معه، لا يجاهد، سعد بن أبي وقاص. ولا يقسم بالسوية، إذا جت قسم وأموال وكده يعطي من يحب، وإيه ثم ولا يعدل في القضية، يعني ما بيحكمش بالعدل في أي قضايا. ثلاثة أشياء تسخط أمة، مش تسخط سعد رضي الله عنه وارضاه. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره. هو دعا عليه ثلاث، فدعا عليه بثلاث. ولكن انظر هذه التقدمة وحسن الظن بالمسلمين، سبحان الله. يعني لعل هذا الرجل فهم أشياء خطأ، فهم، يعني رأى هذه الصورة من سعد، فلعله يعذر، أخطأ، كويس. لكن لو كان كاذبا في دعواه هذه قضية أخرى. ولهذا سعد راعى هذا، شايف فطنة سعد رضي الله عنه وارضاه، أنه لم يتهمه ابتداء، لأن من الممكن أن يكون عرضت أمامه أشياء ففهم منها أن سعد بهذه الخلال الثلاث. وهذا من حسن الظن الراقي بالمسلمين، مع أن كلامه فج ظاهر. قال: فدعا عليه بهذه الثلاث. قال: فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، وعرضه بالفتن هكذا قال. وكان بعد إذا سئل هذا الرجل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. يعني أصبح فقير، شوف عمر، ثم يغمزهن، دي فتن، لكن أيضا أصيب بالفقر لأنه لم يجد ما يعف به نفسه، فأصبح يسير في الشوارع يتعرض لليه؟ للبنات وكذا، يفعل بهم ما سمع. طبعا الحديث فيه معاني كثيرة حقيقة، لكن ما نريده ها هنا، وهيأتي معنا الحديث، سيكرر معنا بعد ذلك في موضعين، وفيه فضل سعد وفطنة عمر، وحقيقة عمر حتى طالما ادعى الناس عليه خلاص عزله، لا إشكال في هذا، يعزل، وهناك إيه؟ وهناك غيره حتى يسلم الفتن ونحو ذلك. ولم يحفظ له كبير إيه؟ كبير يعني مقامه ونحو، لا، عزله لا إشكال، واستفسر منه ثم يعني ظن به الظن الحسن. لكن الشاهد من الحديث وجوب القراءة، ها، فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين، هذا هو الشاهد من إيه؟ من هذا الحديث. نعم، وهذه أظنها، وأحذف هذه النسخة، وأحذف الأخرين هذه نسخة، وفي المعتمد عندنا وأخف يعني أخفف، وأحذف أي أني لا أقرأ إلا ليه؟ إلا الفاتحة وفقط. نعم، كلاهما صحيح، أحذف وأخف كلاهما صحيح. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، قلنا علي عن سفيان ابن عيين، قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا هو الشاهد، يبقى لا صلاة إلا بقراءة، لابد من قراءة، كما هيأتي معنا الآن. كلام أبو هريرة قال: اقرأ بماذا؟ اقرأ بالفاتحة، فإن لم تقرأ بغيرها صحت، يعني صلاتك بالفاتحة تصح، حتى صلاة العشاء مثلا لو إنسان فاتته الصلاة وصلى وحده فقرأ بالفاتحة فقط، أو الإمام قرأ بالفاتحة فقط وإيه؟ وركع، هل هذه الصلاة بعد ما أنهى صحيحة أم باطلة؟ صلاة صحيحة لا إشكال في هذا، لكن طبعا هذا لا يفعله الناس. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى، محمد بن بشار بندر يحيى من القطان، نعم، عن عبيد الله هذا ابن عمر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا هو محل الشاهد، يبقى لابد من قراءة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الباب ظاهر وفيه لابد من قراءة في الصلاة، وأن هناك صلوات يكون فيها جهر وصلوات يكون فيها إخفات، وأن الركعة الأولى والثانية يزاد على الفاتحة بقراءة وتكون ثم طول، والثالثة والرابعة والثالثة فقط تكون ثم إخفات فيها، وأيضا يكون يكتفي الإنسان بقراءة الفاتحة وفقط. ثم يبتدي الإمام البخاري الآن في التعرض إلى القراءة في الصلوات، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره. فقال: باب القراءة في الظهر، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان، نعم، نعم حدثنا أبو النعمان، هذا الحديث كتب على هامش النسخة عندنا. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاتي العشاء لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. طيب هذا إيه مر معنا. يبقى هذا الحديث طبعا أبو النعمان محمد الفضل وأبو عوانة الفضل الوضاح بن عبد الله اليشكري وعبد الملك بن عمير الكوفي. هذا الحديث فيه أصل عام وهو إيه أركض في الأوليين، كويس. في بعض النسخ كنت أركض يعني كأنه يطيل بعض الشيء، وأحذف في الأخرين، وفي بعض النسخ أخف كما في النسخة التي قرأناها قبل قليل. يبقى ده أصل عام في كل الإيه في كل الصلاة سواء ظهر أو عصر، لأنه كان إمام الناس، يبقى يدخل فيه الظهر أيضا أنه كان يقرأ. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان هذا بن عبد الرحمن عن يحيى هذا بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة الحارس بن ربعي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى يعني في قراءة الركعة الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. يبقى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية، وهذا في صلوات الإخفات في الظهر والعصر وغيرهما. وكان يسمع أحيانا يعني يسمع من وراءه القراءة التي يقرأها في صلاته. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمارة عن أبي معمر أبو معمر عبد الله بن سخبرة الكوفي مر معنا قال سألنا خبابا يعني خباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه أن الظهر ليس بالجهر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة وإيه أنه كان يقرأ فيها ابتداء يعني يقرأ قرآنا فيها، ثم بعد ذلك كان يقرأ بالفاتحة وكان يقرأ بسورة أخرى كما في الحديث الأول حديث أبو قتادة وحديث خباب، هذا يؤخذ منه ما ذكرت لك. هذا في صلاة الظهر. قال باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، محمد بن يوسف البيكندي، وسفيان من؟ البيكندي عن سفيان ابن عيينة عن الأعمش سليمان عن عمار بن عمير عن أبي معمر، قلنا أبو معمر اسمه إيه؟ عبد الله بن سخبر. قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته، مر معنا وفيه نفس المعنى. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام هذا الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا، مر معنا وفيه المعنى الذي ذكرت لك، يقرأ في العصر وتكون في ثم إخفات فيها ثم هو يسمع أحيانا. قال باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عبد الله بن يوسف التنيسي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل لبابة بنت الحارث وهي زوجة من؟ العباس، وأخت ميمونة رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا أبو عاصم، يبقى الآن يقرأ بها في المغرب، إذا النبي كان يجهر في صلاة الليل. طبعا ما نقرأه الآن هذا من المسلمات أم لا عندك؟ لكن هذه براهين. إذا سألتك ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر، لعل بعد سنة اثنين يجي واحد يقول لك لا صلاة الظهر عصر هذه لا يقرأ فيه، يقف الإنسان هكذا وفقط، ممكن يأتي يقول هذا. فيبقى عندك من البراهين والأدلة على صيانة على صيانة الدين. قال حدثنا، يبقى الشاهد منه أن النبي كان يجهر في صلاة المغرب ولا يخفت. حدثنا أبو عاصم هذا النبيل الضحاك بن مخلد الشيبان عن ابن جريج عبد الملك عن ابن أبي مليكة زهير بن عبد الله المكي عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، بطول الطوليين طبعا يعني طول السورتين بمقدار أطول السورتين، قيل يعني البقرة والنساء أو الأعراف، ولم يأتي تفسير لأطولهما في البخاري، لكن عند أبي داود جاء أن الأعراف، وجاء عنده أيضا أنها المائدة أو الأعراف، وجاء عند النساء كلام طويل في تحديد هذا. نخلص منه أن النبي كان ربما طول في صلاة في صلاة المغرب، لكن ليس هذا هو الأصل في صلاة في صلاة المغرب، بل الأصل فيها أنه كان يخفف وكان يخرج منها قبل أن تشتبك النجوم، هذا هو الأصل فيها، لكن ربما أطال فيها القراءة. نعم. قال باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. إذن صلى الله عليه وسلم كان يجهر، يبقى القراءة في المغرب ثابتة أم لا ثابتة؟ نعم. ثم الجهر في المغرب ثابت بالطور، وثابت أيضا بحديث ثابت بحديث ابن عباس السابق، حديث أم الفضل كان يجهر وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا باب الجهر في العشاء. قال حدثنا أبو النعمان هذا محمد بن الفضل قال حدثنا معتمر عن أبيه معتمر بن سليمان بن طرخان عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة يعني العشاء فقرأ إذا السماء انشقت قال فسجد فقلت له يعني سجد سجدة التلاوة قال سجدت خلف أبي القاسم فقلت له يعني في هذه السجدة لماذا تسجد في هذه الصورة لا يعرف أن بها أي سجدة لماذا تسجد قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. يبقى فيه الجهر بالقراءة وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الصورة وأن النبي سجد فيها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن عدي هذا بن ثابت الأنصاري قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء هذا والشاهد في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، هذا دليل على أنه جهر بالقراءة. قال باب القراءة في العشاء بالسجدة يعني بالصورة فيها السجدة، ولا يقصد بصورة السجدة، لا بالصورة بها السجدة، هل جائز أم لا؟ حدثنا مسدد بن مصرات قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي هذا سليمان بن طرخان عن بكر هذا ابن عبد الله السابق عن أبي رافع مر معنا نفيع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه يعني السجدة قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال باب القراءة في العشاء ظاهر جدا الباب السابق. قال باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى هذا السلم الكوفي قال حدثنا مسعر هذا ابن كدام قال حدثني عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة صلى الله عليه وسلم. يبقى من القراءات الواردة في العشاء التين والزيتون. قال: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. يعني يطول يقرأ غير الفاتحة ويحذف القراءة فلا يقرأ إلا الفاتحة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الثقفي قال: سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل يعني لا أقصر ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. يبقى فيه أنه كان يطول في الأوليين ويحذف، ونسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب القراءة في الفجر. قالت أم سلمة، هذا موصول في الحج، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، هذا في حجها، طافت من ايه، من وراء الناس، والنبي كان يصلي الفجر، كان يصلي الفجر فطافت من وراء الناس على بعير فسمعته وهو يقرا اليه في الفجر بالطور. هذا عشان تفهم الشاهد. نعم، هذا في خبر ام سلمة، هذا صلاة الفجر، فطافت، لا طافت من ورائهم، هذا شيء اخر. نعم نعم. حدثنا آدم هذا ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، مر معنا الحديث قبل ذلك، تزول عن كبد السماء، والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة، يعني يعجل صلى الله عليه وسلم، والشمس حية يعني واضحة جلية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، يعني أنه يسفر صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في الركعتين، يعني في ركعتي الفجر أو إحداهما، ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100، هذا هو الشاهد، أنه كان يطول في الفجر إلى أن يصل إلى 60 آية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هذا ابن علي قال أخبرنا ابن جريج هذا عبد الملك قال أخبرني عطاء هذا ابن أبي رباح أنه سمع أو أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ، لا يوجد صلاة لا قراءة فيها، في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا، يعني جهر، فما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، الذي جهر في جهرنا. قال: وما أخفى عنا، يعني لم يجهر، أخفينا عنكم، هذا هو المقصود، هذا هو المعنى. قال: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، يعني صحت صلاتها، وإن زدت فهو خير. شايف، هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا تعلم أن أبا هريرة لم يكن راوية، بل كان عالما رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن راوية هكذا، لا يدري ما يروي، لا، هذا باطل طبعا. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يجهر في صلاة الإيه؟ في صلاة الفجر، وأنه ثبت أنه قرأ بالإيه؟ بالطور صلى الله عليه وسلم، وكان يطول في صلاة الفجر إلى أن يقرأ بالستين ونحو ذلك. وختم هذا يعني الباب بحديث أبي هريرة، وفيه أن الأمر منوط بالشرع، فما جاء فيه الجهر جاء يجهر الصحابة، وما جاء الإصرار خلاص الأمر منوط بماذا؟ بالشرع. لعلنا نكتفي بهذا القدر في صحيح البخاري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.